بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في القرائن التي أفيدت لبيان أن منظور أخبار من بلغ هو فرض الانقياد ولا إطلاق فيها لفرض الإطاعات. وذكرنا أنه قد يقال في مقابل الإطلاق أي شمول أخبار من بلغ لمن أتى بالعمل انقياداً ومن أتى بالعمل بداعي الأمر أن لازم ذلك أن يكون الاستحباب المستفاد من أخبار من بلغ شاملاً للاستحباب النفسي والاستحباب الطريقي، وهذا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ولكن يلاحظ على هذا الإشكال أولاً أن المدعى هو الاستحباب النفسي في كليهما، أي أن هناك استحباباً نفسياً تعلق بالعمل الذي بلغ عليه الثواب، سواء أتى بذلك العمل بنحو الانقياد أي بداعي احتمال الأمر، أو أتى بذلك العمل بداعي الأمر الجزمي المستفاد من نفس أخبار من بلغ. فموضوع الاستحباب النفسي العمل الذي بلغ عليه الثواب، فيشمل فرض الانقياد وفرض الإطاعة. وثانياً، على فرض أن المستفاد من أخبار من بلغ ما يشمل الاستحباب الطريقي وهو استحباب الانقياد بما هو انقياد، والاستحباب النفسي وهو استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب في نفسه، فلنفترض ذلك. ولكن هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كي يقال إما باستحالته أو بمخالفته للظاهر، بل المدعى أن المستفاد من أخبار من بلغ طبيعي الاستحباب، لا الاستحباب المجموعي أي الاستحباب الذي دمج النفسي والطريقي، طبيعي الاستحباب، واستفادة النفسية والطريقية من باب تعدد الدال والمدلول، أي أن المستفاد من الجزاء وهو قوله كان ذلك الأجر له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، أصل الاستحباب طبيعي الاستحباب. واستفادة أن الاستحباب في فرض الإنقياد طريقي، وفي فرض الأمر نفسي، فهذا من دال آخر وهو الإطلاق، أي إطلاق هذا الجزاء للاستحباب الطريق، عفواً للإنقياد، يعني حصة من الاستحباب وهو الطريق، وإطلاقه لفرض الإطاعة يعني حصة أخرى ألا وهو الاستحباب النفسي. فمع تعدد الدال والمدلول لا إشكال في استفادة هذين الصنفين من الاستحباب، فتحصل أن هذه القرينة التي أقيمت لمنع إطلاق أخبار من بلغ لكلا الفرضين، فرض الإنقياد وفرض الإطاعة، غير تامة. القرينة الأخيرة التي أقيمت لإثبات اختصاص أخبار من بلغ بفرض الإنقياد، أن يقال بأن الصحيحين الأولين لهشام ابن سالم من بلغه شيء من الثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله، مطلقان، فلا خصوصية فيهما لفرض الإنقياد. ولكن الرواية الثالثة، رواية صفوان من بلغه شيء من الثواب فأتى به طلبا لقول النبي أو التماسا لقول النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك الأجر له، فإنها واضحة في أن موضوع المحبوبية فرض الإنقياد، يعني من أتى بالعمل بداعي تحصيل الثواب المحتمل لا مطلقا. فمن باب حمل المطلق في الصحيحين الأولين على المقيد في الرواية الثالثة أن يقال إن موضوع الاستحباب في أخبار من بلغ هو فرض الإنقياد، ولكن لأجل تنقيح المطلب لا بد من عرض صور ومحتملات المطلق والمقيد ليرى أن المقام من أي من هذه الصور. الصورة الأولى ما إذا كان المطلق والمقيد مختلفين في الحكم، كما إذا قال أقم الصلاة وقال لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه. فمع اختلافهما في الحكم حيث إن الأول أمر والثاني نهي، لا كلام عندهم في حمل المطلق على المقيد، ولكن ليس المقام من هذا القبيل، لأن محل كلامنا من المتوافقين لا من المتخالفين، حيث قال في صحيحة هشام من بلغه ثواب على عمل فعمله، وقال في رواية صفوان من بلغه ثواب على عمل فأتى به طلب قول النبي، فهما متوافقان وليس مختلفين في الحكم. الصورة الثانية أن يكون المقيد بصيغة الشرط، وبعبارة أخرى أن يكون المقيد ظاهرا في الاحترازية والتحديد بحيث ينعقد له مفهوم، فمقتضى مفهومه حمل المطلق عليه، كما إذا قال في صحيحة لا تنقض السنة الفريضة، وقال في صحيحة أخرى لا تنقض السنة الفريضة إذا كان ذلك نسيانًا. فكون المقيد على نحو الشرطية أو على نحو القيد الاحترازي ذي المفهوم يوجب حمل المطلق على المقيد، فإن مقتضى مفهومه أنه إن لم يكن عن نسيان فالسنة ناقضة. لكن محل كلامنا قد يقال هذا محل تأمل ليس صغرى لهذه الكبرى، لأن محل كلامنا لم تشتمل الجملة على أداة من أدوات الشرط، فإن قوله من لا يراد بها من الشرطية بل يراد بها من الموصولة، بلحاظ أن المقصود بمن بلاغ أنه موضوع لثبوت الحكم وليس شرطا له، فإن هناك فرقا بين نسبة الموضوع إلى حكمه، كما إذا قال من استطاع وجب عليه الحج، وبين نسبة الشرط إلى حكمه، كما إذا قال المكلف إذا دخل عليه الزوال وجبت عليه الصلاة، ففرق بين الأمرين. وظاهر سياق أخباري من بلغ حيث ابتدأها بمن قال من بلغه شيء من الثواب أن المراد بمن هنا ما كان شنو موضوعا لهذا الحكم المستفاد من الجزاء، لا ما كان شنو شرطا كي ينعقد له مفهوم. فتأمل الصورة الثالثة أن يكون المقيد حكما إرشاديا لا حكما مولويا، ولا إشكال عندهم حينئذ في التقييد، كما إذا قال أقم الصلاة وقال في دليل آخر: صل مستقبلا، فإن ظاهر الأمر الإرشاد إلى شرطية الاستقبال، ولا إشكال عندهم في أنه إذا كان المقيد إرشاديا فإنه يحمل المطلق على المقيد، لأن هذا هو معنى الإرشاد، إذ يرشد المقيد إلى أن المطلق ليس مرادا على إطلاقه، ففي فرض كون المقيد إرشاديا لا خلاف عندهم في ذلك. وهنا دعوى الإرشادية، أي دعوى أن قوله في رواية صفوان فأتى به طلبا لقول النبي محتملة، لكن لا ظهور لها في الإرشاد إلى أن المطلوب في الروايات السابقة وهو العمل الذي بلغ عليه الثواب لا استحباب له إلا إذا أتيت به شنو؟ طلبا لقول النبي، لا ظهور لها في ذلك. الصورة الرابعة، الرابعة والخامسة نشريه نشوفهم يريدون. الصورة الرابعة أن يكون المستفاد من المقيد الإرشاد، لكن إلى أمر آخر، لا الإرشاد إلى أن المطلق في الصحاح الأخرى لا يراد على إطلاقه، هذا مضى، بل الإرشاد إلى أمر آخر، وهو ما احتمله السيد الشهيد قدس سره، حيث وضع هنا احتمالين للرواية المقيدة. الاحتمال الأول قال: لعلها إرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقلاب، فالروايات المطلقة تفيد الاستحباب، سلمنا بذلك، أي أنها تفيد استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، والرواية المقيدة، والرواية المقيدة ليست ناظرة لهذه الروايات المطلقة، بل هي مطلب مستقل، فمجرد أنها اشتملت على قيد لا يعني أنها ناظرة لما أفيد في الصحاح السابقة، فهي إرشاد إلى أن الانقياد حسن ومحبوب، وبالتالي لا موجب شنو؟ لتقييد أحدهما بالآخر، بما أنها ذات مطلب مستقل. هذا ما ذكره في تقريره المباحث، لكنه في تقرير البحوث قال بأن هذا خلاف الظاهر وهو الصحيح، حيث إن ظاهر الاتحاد بين الطائفتين، حيث اتحدا في قيد البلوغ من بلغ، واتحدا في الجزاء كان ذلك الأجر له، واتحدا في الموضوع وهو بلوغ الثواب عن النبي صلى الله عليه وآله، وظاهر السياق من كل منهما أن كلتا الطائفتين تشيران إلى مطلب واحد، إما الإرشاد إلى حسن الانقياد أو استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، فالتفكيك بين الطائفتين غير عرفيين. الاحتمال الثاني الذي طرحه أن يكون قوله فأتى به طلب قول النبي إرشاد إلى ما قام عليه المرتكز المتشرعي القطعي من أن الثواب لا يترتب على العمل ما لم يكن قربياً، فكأنه في الصحاح الأخرى كان في مقام بيان أصل الاستحباب، وهو أن العمل الذي بلغ عليه الثواب مستحب. وفي هذه الرواية لا يريد أن يقيد الاستحباب بقيد، إنما يريد أن يشير إلى مطلب شرعي ارتكازي عام في هذه المستحبات وفي غيرها، وهو أن الثواب إنما يترتب على أي عمل إذا كان ذلك العمل مأتيا به بداعي القربى. فقوله فأتى به طلب قول النبي، يعني فأتى به قربيان، حيث إن الثواب لا يترتب إلا على العمل القربي. والنتيجة أن المقيد وهو رواية صفوان لم يضف قيدا لما سبق، وإنما أنبأ عن حكم عام، وهو أن الثواب لا يترتب إلا مع القربية في العمل. وهذا أيضا كما ترى خلاف الظاهر، فإن التعبير بقوله فأتى به طلبا لقول النبي لا ينسجم مع نظره للعمل القربي مطلقا، فإن اختصاص القيد بما إذا أتى به طلبا لقول النبي ظاهر في أن لذلك شنو موضوعية وخصوصية، لا أن المنظور إليه مطلق العمل القربي. إذن فهذه الصورة أيضا غير متوافقة مع محل الكلام. الصورة الخامسة أن يكون المطلق والمقيد متوافقين في الحكم وكلاهما مولوي، لأن المقيد شنو إرشادي، كما إذا قال صل خلف العادل، صل خلف العادل صحيح القراءة مثلا، وافترضنا أن كليهما طلب مولوي لأن الثاني إرشاد، كلاهما مولوي، صل نافلة المغرب، صل صلاة الغفيلة، وافترضنا أن الغفيلة إحدى الركعتين من نافلة المغرب، فكلاهما طلب مولوي، فهنا هل يحمل المطلق على المقيد أم يقال لا هذا حكم وهذا حكم آخر؟ فهنا أفيد في بحث المطلق والمقيد، إذا تذكرون أنه إذا كان المطلق والمقيد مولويين متوافقين في الحكم، فحينئذ هل يعقل اجتماع حكمين على طبيعة واحدة مطلقة ومقيدة أم لا يعقل؟ فإذا قلنا باستحالة، كما ذهب إليه جمعون، باستحالة اجتماع حكمين، بأن يقول أكرم العالم وأكرم العالم العادل وكلاهما طلب مولوي، فنقول هناك حكمان، حكم وجوب إكرام العالم، حكم آخر وجوب إكرام العالم العادل، فقد اجتمع على إكرام العالم وجوبان، وجوب استقلالي وهو المستفاد من قوله أكرم العالم، ووجوب ضمني وهو المستفاد من قوله أكرم العالم العادل، حيث إن أكرم العالم العادل يعني أن هناك وجوبا ضمنيا لذات المقيد وهو إكرام العالم، فاجتمع على ذات المقيد وهو إكرام العالم وجوبان، وهذا من قبيل اجتماع مثلين وهو محال، لأنه إذا كان أحد الحكمين كافيا في المحركية فجعل الحكم الآخر تحصيل للحاصل، إذ ما دامت المحركية حاصلة بالأول فلا معنى للحكم الثاني. فلذلك ذهب جمع إلى استحالة اجتماع حكمين أحدهما على المطلق والآخر على المقيد، ومقتضى ذلك حمل المطلق على المقيد، إذ ما دام يستحيل اجتماع حكمين إذن فالقيد راجع للحكم الأول، لأن القيد محط لحكم آخر. فقالوا بالتقييد نتيجة لذهابهم لاستحالة اجتماع حكمين على المطلق والمقيد. ففي المقام كلامنا في المتوافقين طبعا، ففي المقام يقال من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله فعمله كان أجر ذلك، هذا مطلق، من بلغه ثواب عن النبي فعمله طلبا لقول النبي كان ذلك الأجر له. فهنا تصور حكمين، يعني استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب واستحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بقيد طلب قول النبي، هذا موجب لاجتماع حكمين على طبيعة واحدة وهو محال. ولكن إذا قلنا كما قلنا في محله من عدم امتناع اجتماع حكمين على مطلق ومقيد، إما لأنهما نوعان حيث إن هذا استقلالي والآخر ضمني فلا يلزم اجتماع المثلين، أو لأنهما وإن كانا من سنخ واحد إلا أنه لا مانع من التحريك نحو طبيعة واحدة بشنو؟ بمحركين وبخطابين، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الطبيعة موضوعا لوجوب مؤكد، هذا أمر لا مانع منه. إذن فلا بد أن نلتمس وجها آخر لحمل المطلق على المقيد، وهو أن يقال إن قطعنا من الخارج بوحدة الحكم، هذا لا يرتبط باستحالة اجتماع حكمين، فلنفترض أنه أمر ممكن، لكن المسألة مسألة هل هناك حكم واحد أو هناك حكمان بحسب ما يستفاد من أدلة الأخرى. فإن قطعنا أن لا يوجد حكمان كما في قوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنا، حيث نقطع بأن العتق المأمور ليس حكمين بل هناك حكم واحد، فإذا كان هناك حكم واحد وهو الأمر بصرف وجود العتق، فهذا الحكم الواحد إما موضوعه مطلق أو موضوعه مقيد، ولا يعقل أن يكون موضوع الحكم الواحد هم مطلق هم مقيد، فإن ذلك لازمه التردد في موضوع الحكم وهو غير معقول. إذن بما أننا أحرزنا من الخارج أن الحكم واحد، وحيث لا يعقل أن يكون موضوع الحكم الواحد مطلقا ومقيدا، إذن لا محالة يحمل المطلق على المقيد. ففي المقام هل أحرزنا وحدة الحكم أم لا؟ هذا غير معلوم. نعم أحرزنا وحدة الحكم بين الورود والبلوغ، هذا معقول لأنه ورد في صحيحة لهشام من بلغه شيء من الثواب، وورد في صحيحة أخرى من سمع شيئا من الثواب. فنقول لا نحتمل أن هناك حكمين، حكم وهو استحباب العمل الذي بلغ، وحكم وهو استحباب العمل الذي سمع، لا يحتمل هنا حكمان لأن حال حكم واحد، فلا بد من الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فيقال المراد بالسماع السماع الخاص وهو السماع على نحو البلوغ. أما في هذا القيد الآخر وهو أن يقال من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمل يعني على نحو لا بشرط، والرواية رواية صفوان قالت فأتى به طلبا لقول النبي، بين فعمل وبين طلب قول النبي، نحتمل تعدد الحكم، نحتمل أن الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب مطلوب، والإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب بداعي طلب قول النبي مطلوب آخر، فيه ملاك آخر، فيه خصوصية أخرى، فمع احتمال تعدد الحكم لا موجب شنو لحمل المطلق على مقيد. فتحصل من هذا الكلام أنه حيث لا ظهور في المقيد في الإرشاد إلى تقييد المطلق واحتمال تعدد الحكم، فهذه القرينة الأخيرة غير تامة. والمتحصل من الباحث أن دعوى الاستحباب النفسي وهو ثبوت الاستحباب للعمل الذي بلغ عليه الثواب لا بشرط من حيث فرض الانقياد أو فرض الإطاعة، هذه الدعوى غير تامة لظهور فاء التفريع وظهور سياق أخبار من بلاغ في أن المنظور إليه فرض الإنقياد لا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على تضييقه، والحمد لله رب العالمين.